بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يوجد في القرآن بعض الألفاظ الأعجمية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، توجد بعض الألفاظ أعجمية عُرِّبت، وقد فصلها السيوطي رحمه الله في الإتقان، وتكلم على هذه المسألة جملة من أهل العلم بمحاصله ما سبق أنها لم تكن أعجمية بعد ذلك، لقول الله عز وجل: قرآناً عربياً غير ذي عوج. هذا شامل للقرآن كله، ولقول الله عز وجل: بلسان عربي مبين، ولقول الله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هذا في الإفادة فيما لخص من كتاب الزركشي رحمه الله برهان، النوع السابع عشر ما فيه من غير اللغة العرب. قال: اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب، فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا بها. استدل بالآيات المذكورة، وقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا إلى آخره، يدل على أنه ليس فيه غير العربي، لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ودلالة قاطعة لصدقه وليتحدى غير العرباء به، ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته، فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة. هذا مذهب الشافعي، وهو قول جمهور العلماء منهم أبو عبيدة ومحمد بن جرير الطبري والقاضي أبو بكر الطيب بن الطيب في كتاب التقريب، وأبو الحسين فارس اللغوي وغيرهم. وقال الشافعي في الرسالة في باب البيان الخامس ما نصه: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له. فقال قائل منهم: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له، وتركا للمسألة له عن حجته للمساءلة له عن حجته ومسألة غيره من خالفه. يعني حاصله، وممن نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة، حاصل أنه وجدت كلمات عربت: الطور جبل بالسريانية، وطفقاء أي قصدا بالرومية، والقسط والقسطاس العدل بالرومية، هدنا إليك تبنى بالعبرانية، والسجل الكتابة بالفارسية، والرقيم اللوح بالرومية، والمهل عكر الزيت من مهل كالمهل المهل بلسان أهل المغرب، والسندس الرقيق في الستر بالهندية. عدة كلمات ما هنا منظومة نظمها الحافظ في الفتح تحت باب عشرة من كتاب التفسير صحيح البخاري حديث 4583. من هنا قلنا في هذه المسألة لكتاب الإفادة.
يقول السائل: هل الأعمش من التابعين، وعند من درس من الصحابة؟
الأعمش من صغارهم، من صغار التابعين، والظاهر أنه لم تثبت له كبير سماع من أحد من الصحابة. هذه ترجمته من جامع التحصيل: لم يسمع من أنس، إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام، لم يسمع. قال الترمذي: لم يسمع من أحد من الصحابة. أمثال هذه الأقوال بما حاصله أنه ما ثبت له سماع عن كبير أحد منهم، إنما لقي من لقي من الصحابة رضوان الله عليهم، ولقيه القليل، لقيه مثل أنس وهو من صغار الصحابة. قد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله الموقظة جملة من هؤلاء مثل قتادة، وقال هؤلاء مراسيلهم شبه معضلات مع أنهم من صغار الصحابة، من صغار التابعين عفوا.
يقول السائل: ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث: وبين من عاش على شيء مات عليه، وهل هذا القول صحيح؟
من عاش على طاعة الله وعلى الاستقامة بصدق وإخلاص لن يتره الله عمله، الأعمال بالخواتيم، ولن يتركم أعمالكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، يبعث المرء على ما مات عليه. لا زال لسانك رطبا من ذكر الله. لما سألك قال ذاك الرجل عبد الله بن بشر: دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، قال: لا زال لسانك رطبا من ذكر الله. قالوا: وهذا يدل على أنه دله على أمر لو داوم عليه كان بتوفيق الله عز وجل يختم له به. وقول الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دليل على هذا، أنه يجب أن الإنسان أن يحرص على الطاعة ويداوم عليها لعل الله يختم له بها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال إنه من عاش على شيء مات عليه على الإطلاق، فلا، قد يعيش على شيء ويختم له بغيره إذا علم الله في نفسه خلاف الصدق. فإن في الحديث بهذا اللفظ قال: فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والله لا يخفى عليه شيء، فيسره إلى ما علمه منه. نعم، إن تصدق الله يصدقك، فلو صدق الله لكان خيرا لهم.
يقول السائل: قيل إن وضع فص أو فصين من الثوم تحت الوسادة إنه يأتي بالنوم السريع والكثير، فهل هذا صحيح؟ وهل سيكون طارداً للملائكة؟
أما مسألة أن هذا يأتي بالنوم، ما أعلم له أصلاً، لا من حيث السنة ولا كذلك بالتجربة، أن هذا لو كان طيب كان استغني عن المهدئات. لو علم هذا ما أحتاج إلى صرف منومات، حبوب منومة في الصيادلة، يقصد صيدليات، من أجل الذي عنده أمراض والذي عنده أتعاب وقلق نفسي وكذا يعمل له ثوم تحت وسادته وينام. أنا ما أعرف هذا، لا أنه نفيا ولا إثباتا، لكن هذا هو القرينة. وأما من حيث أنها تطرد الملائكة، فلا، ما يطرد الملائكة إلا الريح الكريه، لا سيما في الفم ونحوه، أما هذا ما يطرد الملائكة. الملائكة قال إن تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، بنو آدم يطرح الثوم بجانبه ما يتأذى منه، فيبيعونه في الأسواق بدون تأذي، ويطرحونه في المطابخ بدون تأذي، ليس فيه يعني بغير أكله وكذا رائحة كريهة. نعم.
يقول السائل: ذهب الأحناف إلى عدم جواز غسل الرجل لزوجته الميتة، وحجتهم أن المرأة بموتها تنقطع العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، وبالتالي فلا يحل له مسها ولا النظر إليها. ما ردكم على من ينتصر لهذا الرأي ويرى أنه الحق، ويرى أن غسل علي لفاطمة اصطفاء؟
بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضرك، لما قال: ورأساه، قالت: ورأساه، قال: بل أنا ورأساه، ما ضرك إن مت مثلا قبلي فغسلتك وصليت عليك أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، أنها لو ماتت غسلها، وأوصى أبو بكر أن تغسله زوجته، أن تغسله أهله زوجته، وجاء أن استله دون نكير، هذا هو الأصل. ولو انقطع ذلك بتاتا ما كان لها ميراث، قد ورثها الله. يوصيكم، قال الله سبحانه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقال بعدها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إلى آخر الآيات. فالميراث حاصل، وما زالت يعني تغسله، وما زالت تحسب زوجة فلان، مات وهو زوجها فهي زوجته. ويترجمون لها بعد موته ويقول فلانة بنت فلان زوجة فلان، تزوجها فلان وهي زوجته، ومات وهي زوجته. الشاهد هذا كلام ما هو صحيح، أنها انقطع ذلك وأنها لا تغسل، ما هو صحيح بمعارضته الأدلة والآثار. هذا الحديث عن عائشة أنها كانت تقول لو استقبلت نوري ما استدبرت ما غسل رسول الله لنسائه، أخرجه أحمد وأبو داود. وهكذا في الحديث الذي قبله، حديث عائشة، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا، تقول عن نفسها، في رأسي وأقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. حديث صحيح، دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت، وهي تغسله قياسا، وهي تغسله، غسلها زوجها بهذا، وأيضا هي تغسله كما جاء في الآثار، وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدم، وعلي لفاطمة. وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعي والأوزاعي وإسحاق والجمهور، وقال أحمد لا تغسل لبطلان النكاح، ويجوز العكس عنده كالجمهور، هذا قول له. القول الآخر هو الصواب عنهم أنه يجوز، وبعض الأقوال أن الإمام أحمد ربما كان القول فيها ما وافق الدليل. وقال أبو حنيفة الشعبي وأصحاب الشعبي والثوري لا يجوز، لأن يغسل لي مثل ما ذكر أحمد في القول الذي القول الآخر، ويجوز العكس عندهم كالجمهور، حتى الحنفية معهم قول آخر مثل الجمهور. فالحنفية وأحمد والجمهور على هذا سواء، أنه يجوز أن يغسلها وأن تغسله، وإنما هناك قوال أخر ما تثبت من حيث الدليل، بارك الله فيكم، ما تثبت. قال الشوكاني رحمه الله: وقد قيل إن النظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم العقد، فلا يرتفع بارتفاع جواز. نعم، قال في متمسك لمذهب الجمهور، لكن لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه. ماذا خرجنا به في هذه المسألة؟ أبا البراء، ها؟ وللآثار الذي عثر عليه دون نكير من أحد من السلف، يعني ممكن أن تقول هذا إجماع، هات من خالف، هات من اعترض على علي، هات من اعترض على أسماء من الصحابة رضوان الله عليهم. الحديث قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما في من يعارض هذا بثابت، وإن وجد مخالف خالف الدليل، والدليل مقدم على قول أحد من كائن من كان، إذا جاء بنهر الله بطل نهر معك. هذه فائدة من المغني بن القدام، وأظن قلناها أيضا في جامع الأدلة والترجيحات، لكن هنا كما ترى مسألة، قال وتغسل المرأة زوجها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا يساؤه. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسل امرأة أسماء، وكانت صائمة فعزم عليها أن تفطر، فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه، فقالت: لا أتبعه اليوم حنثا، فدعت بماء فشربت، لا أتبعه حنثا. وغسل أبو موسى امرأته أم عبد الله، وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته، وقال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. لا بأس، قد الحديث أيضا
يقول السائل: رجل اشترى من رجل ثمرة المانجو بسبعة ملايين وخمسمائة ريالا، دفع له 2,500,000 ريال والباقي أخذها، والمشتري يقول إنه خسران، وصاحب الشجر وصاحب الثمر يطالبه، فماذا عليه؟
إذا باع منه الثمرة وكان بعد بدو ثمرها ولو البعض، ما هو لازم يبدو كل الثمر يعني صلاح الكل، لأن غالب الثمر ما يصلح دفعة، ما يصلح كله سواء، هذه ناضجة وهذه في الطريق وهذه قد صلح بعض، نعم، فإنه يلزمه الدفع. أما إذا باع وحصل لها عاهة مثلا من ذلك قبل لم يكن ناضجة، بما يأخذ مال أخيه، ما بعد هذا وبشرط الجذاذ أنه يلزمه أن يدفع ما بقي، وإذا حصل فيها تلف ففي نصيب المشتري لا في نصيب البائع على الشرط المذكور.
يقول السائل: أنا رجل بارئ في طلب العلم في هذا المركز، ولي امرأة أرغب أن تأتي معي إلى هذا المكان، ولكن والدتي أبت علي وغضبت لأنها متعلقة بالبنت، لا سيما وهي حديثة عرس بي، فما النصيحة؟
النصيحة: والدتك إن كان محتاجة للخدمة أو التعاون معها أو كما ذكرت وأردت البر، تركتها تنفعها شيئا ما أو كذا، حتى تطيب نفس أمك بأخذ زوجتك وسار بأهله، بعد ذلك سر بها كما قال الله وسار بأهله أينما يتيسر لك. أما بدون طيبة نفس وتذهب وهي ربما تكدر بالها، ولا ننصحك بالعقوق، وإن كانت مكفية مسدود حالها وعندها من يخدمها وإنما لتعلقها فقط بها للمحبة، فالظاهر أن هذا ما من حيث الإثم ما فيه، لكن بالوالدين إحسانا. نعم.
يقول الأخ: يلاحظ في مراكز أهل السنة والجماعة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أن جميع من في المسجد يرفعون أيديهم للدعاء، فهل هذا الفعل ثابت عن السلف أم فيه نظر؟
والله هذا لو كان ثابتا في زمن الصحابة لتواتر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن هذا جاء في الحديث أنها آخر ساعة جمعة، ساعة من الجمعة، ممكن أن إذا كان في صلاة دعا، وإذا كان كذا دعا بغير أن يرفع يديه، هو لازم أن يرفع يديه، لأن الدعاء مثلا قد يدعو مثلا الإنسان ولا يرفع يديه، من ضمن أذكاره يدعو وأمثال ذلك. أما تحري رفع اليدين في ذلك الوقت يعني مو باستمرار، وهذا فيه نظر، نبهنا عليه أكثر من مرة لعدم تحريهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، هو المخبر بساعات الجمعة الثابتة في ذلك الوقت، وما كان يتحرى هذا الرفع. الدعاء ما كل الدعاء ترفع فيه الأيدي، ولا أصحاب رضوان الله ما كانوا يتحرون ذلك، فادعوا الله عز وجل دون رفع، إما في صلاة وفي الحديث خاصة جاء فيها لأنه هو يصلي، كأن دخل يصلي تحية المسجد أو شيء من ذلك، وإلا ولو كان جالسا أو يقرأ دع الله، دع الله بما يسر الله عز وجل في أي في سائر الأوقات، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ومن الشكور دعاء الله سبحانه في آناء الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قائما قاعدا على أي حال يدعو الله يذكره، كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا أيضا يدعو الله، لكن رفع الأيدي في الذي فعله الذي يفعله باستمرار هكذا فيما عليه دليل في مثل هذا باستمرار. نعم.
يقول السائل: قول لا إله إلا الله كم ثبتت في أذكار الصباح والمساء؟
ثبت في أذكار الصباح والمساء 100 مرة، أما المسافة ذكرناه في الأذكار في الطبعة الأخيرة وفي الصباح حتى يمشي لا يضره شيء حتى يمشي في الصحيحين عن أبي هريرة. نعم يقول حتى يمشي يعني أول النهار، من أول النهار جيد أن يذكرها الإنسان ثم تكون سلاحا له مسلحة له وأمانا له حرزا من الشيطان. وهكذا أيضا في خارج الصحيح في المساء إذا قالها حتى يصبح يضر شيء، هذا ولو قالها 10 مرات قد ورد ذلك ذكرها 10 مرات أنها كعتق ولد بشرا ولد إسماعيل أو كذا. نعم.
يقول السائل قول النبي
أربعة من ولد إسماعيل الحديث يراجع تفضل.
يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما حكمه وما معنى اليقين في الحديث؟
أن تدعو الله وأنت تعلم أنه يجيبك لا لأنك متشكك، فإنه لا مستكره له، لا مستكره له، فادعو الله جازما وظنا بالله ظنا حسنا. أنا عند ظن عبدي بي، وأما يجيب المضطر إذا دعاه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيجب عليك أن تعتقد ذلك وتدعو الله أن الله يجيب، وإن حصل تخلف إجابة فربما ادخرت لك في الآخرة أو دفع عنك من الشر مثلها ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه استجاب لأحدكم ما لم يعجل إحدى ثلاث ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وإن حصل عدم إجابة تفقد نفسك، لعلك تأكل حراما، لعلك اعتديت في الدعاء، لعلك ذهبت يعني في أشياء لا فيها اعتداء وما حد نحو ذلك، فمثل هذا. وإلا فالأصل أنك تدعو وأنت موقن بالإجابة، حديث له أصول. نعم.
يقول السائل شخص عنده عيادة طبية وعنده طبيبة موظفة، علما إنها جاءت من غير محرم، فهل المال الذي يكسبه حلالا؟
موظفة عنده موظفة في عيادته، لماذا يوظفها وهي بغير محرم؟ إذا كان فيها اختلاط، الذي يفتح عيادة مثلا ويوظف فيها اختلاطيا يأتي برجال ونساء ويختلطون وكذلك أيضا يرضى بمثل هذا، أشك أنه رضي بالمنكر وتعاون الإثم والعدوان. ومن كان كذلك فإن المال الذي يكتسبه من إثر ذلك مال ليس بطيب، كسب غير طيب. فيأتي مثلا بطبيب للرجال، جانب الرجال للرجال وجانب النساء للنساء، أما أن يجعل فيها اختلاطا ويجعل فيها مثلا سكرتيرة للدكتور ويجعل يرضى بهذه المنكرات والاختلاط والفساد لا يجوز هذا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كن في عون أخيك لهدايته لا على مسخه، تأثم إذا تسببت في ضرره.
يقول السائل رجل يقف قبل السوق 20 كيلو ويأخذ البضاعة، فهل هو من تلقي الركبان؟
نعم من تلقي الركبان، لكن إذا بلغ السوق يأخذ سعر السوق فلا بأس، إذا قال أنا أشتري، وإذا وصلت البضاعة إلى السوق ورأيتم يعني أن تبيعوا مني ولكم الخيار، وإلا رددت لكم فلا بأس، وإلا فهذا تلقي الركبان. والحديث فيه حتى يصل السوق.
يقول السائل هل الدعاء في الاستسقاء يكون مستقبل القبلة أو في اتجاه المأمومين، وكيف صفة رفع اليدين في الدعاء؟
استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ودعا في عديد المواضع، وحتى أيضا في دعاء الاستسقاء، وبالنسبة لرفع اليدين أنس يقول لم أره يرفع إلا في الاستسقاء، قالوا للمبالغة فقد رفع كثيرا، وهذا ليس على إطلاقه أنه رفع في الاستسقاء جدا، فقد رفع يوم الجمعة وما علمنا قالوا أنه رفع جدا، وقد رفع كما يعني هو يستسقي عند أحجار الزيت بالمدينة وكان رفعه إلى مقابل وجهه مضموم اليدين، نقله هذا كما في الحديث، فتلك حالة من الحالات رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا على الإطلاق. فعلى كل الأصل في الرفع رفع اليدين عند الدعاء مقابل الوجه، مضموم اليدين مضمومتان ومقابل وجهه، وفي تلك الحالة رفع النبي صلى الله عليه وسلم جدا وليس على الإطلاق، فأينما رفع جاز. وأما ما جاء في الصحيح أنه رفع وبطون الأكف في الأرض فلا بأس بذلك، لأن من نقل أنه لشدة الرفع ظهر للراوي أنها كذا كأنها البطون لشدة الرفع هذا تأويل الحديث متعقب. نعم.
يقول السائل: هل يصح قراءة أذكار المساء قبل العصر؟
يصح بعد الزوال، والأفضل أن تكون بعد العصر، ولو كرر من ذلك قرأ بعضا وما زال يقرأ بعضا ويكثر من ذكر الله فأمر طيب، لكن لو قرأها بعد الزوال صلى الظهر وقرأها فإن ذلك وقت مساء، وقت مساء، وهي تسمى أذكار المساء، أذكار المساء من بعد الظهر، يعني ماذا حتى صلى ركعتي وقال المساء أمسيت وما كان من ذلك، فهم يذكرون أنها من أذكار المساء ولو بعد الزوال، سواء قبل العصر يعني بعد الظهر مباشرة أو قبل العصر بقليل أو بعد العصر، كلها مجزئة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهو شامل لقبل يعني لبعد لقبل بعد الزوال لقبل غروب الشمس ولو طال الوقت. نعم.
يقول السائل: ما هو أفضل شرح للعقيدة الواسطية وما هو أفضل تحقيق لبلوغ المرام؟
التحقيقات للبلوغ كثيرة، وأما بالنسبة للشرح الواسطية فقد شرحها الشيخ العثيمين رحمه الله، وشرحها صاحب التنبيهات السنية، وهو شرح جيد صاحب التنبيهات السنية، يعني فيه تعليق جيد، تعليق جيدة، ولكن شرح ابن عثيمين مبسط جيد مفيد من أحسن ما نرى في الباب.
يقول: شخص أودع مبلغا سعوديا عند صراف وأخذ منه مبلغا يمنيا حتى يرجع له المبلغ السعودي، فهل في فعله شيء؟
يعني وضع السعودي رهن، وضع السعودي رهن، قال هذا عندك مبلغ سعودي وأقرضني مبلغا يعني حتى أعيد لك الفلوس حقك، اجعل هذا المبلغ عندك رهن، أنا ما أريد أصرفه، ما أعلم مانع من ذلك، ليس صرافة، هذا رهن، سواء وضع عنده ذهبا أو وضع عنده سلاحا أو وضع عنده نقودا أخرى غير العملة التي يريد يستلف منها، يعني وتكون المقترض شيء مثلا نسبي مقابل ذلك، وذلك يعني يثبت أنه لو لم يقرضه لأخذ نصيبه ورد له الباقي، هذا ما هو صرافة،